قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أمن الذي استوى لملكه استوى ومن هو العظيم والمنعم الكريم ومن برى البرية ووسع البرية من خلق الإنسان علمه البيان وهو عظيم القدرة فقدرن قدرة يفعل ما يريد وبطشه شديد وهو المسمى بالصمد فقل هو الله أحد فقل هو الله أحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد، فهذه هي المحاضرة 26 من علم العقيدة. وقد بينت في المحاضرة السابقة عدة أمور أذكر منها. الأمر الأول، بينت أصل الخير، وقلنا هو توفيق الله تبارك وتعالى للعبد، وبينت معنى التوفيق وهو أن الله عز وجل لا يكلك إلى نفسك طرفة عين. كذلك بينت أن الله عز وجل جعل للعبد الطائع علامات يسترشد بها على جودة محله. من هذه العلامات أن العبد يعترف بذنبه، أن العبد يمسك عن ذنوب غيره، أن العبد يكون جوادا بما عنده، أن العبد يكون زاهدا فيما عند الناس ويتحمل أذى الناس. كذلك بينت أن الخير يحتاج إلى 3 أشياء. الشيء الأول دعاء لجلبه، ثم شكر لحفظه، ثم صبر لحبسه. ذكرت الأمر الثاني، بينت أصل الشر عياذا بالله تعالى، وهو خذلان الله تبارك وتعالى للعبد، وبينت معنى الخذلان وهو أن يخلي المولى عز وجل بينك وبين نفسك، ومن جعل أو لم فمن لم يجعل الله عز وجل بينه وبين نفسه مما لا شك فيه أهلك. بينت أن مرجع الخذلان عياذا بالله تعالى إلى الغفلة وإلى كفر النعم. بينت كذلك أن الله عز وجل قد جعل علامات للعبد يسترشد بها على فساد محله عياذا بالله تعالى، منها عدم الاعتراف بالذنب، منها الشح، منها استشراف ما في أيدي الناس، منها عدم الصبر على الأذى، منها كشف عورات الآخرين بغير حق، وغير ذلك من الأمور. ذكرت الأمر الثالث، بينت أن الله عز وجل قد خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وقد جاء الناس على ذلك. ومنها بينت أن القلوب نوعان، قلوب قابلة وقلوب غير قابلة. بينت كذلك معنى الصم البكم في قوله تعالى إن شر الدواب عند الله. كذلك بينت أن هذا الصنف من الناس عياذا بالله تعالى فيه آفتان، الآفة الأولى أنهم لا يفهمون، والآفة الثانية الكبر. بينت معنى لأسمعهم أي لأفهمهم، وكذلك بينت معنى التولي أي عن الطاعة. نبدأ إن شاء الله تعالى من أثر النعمة في المحل القابل والمحل غير القابل. معنى الكلام الذي أريده أن النعمة إذا نزلت على المحل القابل فما سلوك صاحب هذا المحل، وإذا نزلت على محل غير قابل لغرض من الأغراض فما سلوك هذا المحل. فنقول في المحل القابل، وقطعا هم الطائعون لله تبارك وتعالى، هذا المحل ابتداء يعلم أن النعم كلها من عند الله تبارك وتعالى، يعتقد اعتقادا جازما في قوله ما أصابك من حسنة فمن الله. فإذا وقعت بهم هذه النعمة نسب الطائعون هذه النعمة إلى الله كما نسبها الله تبارك وتعالى إلى نفسه. ومن الشواهد التي تدل على ذلك قوله تعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا القلب القابل إذا سلب منه النعمة تجد أن هذا القلب يعلم يقينا أنه هو السبب، وأن العيب فيه، وأن السلب بسبب قد قام به، ألا وهو أنه ارتكب ذنبا من الذنوب أدى إلى سلب هذا الخير منه ووقوع الشر عليه. قال تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأما في المحل غير القابل وهم العصاة عياذا بالله تعالى، إذا ابتلاهم الله عز وجل بنعمة ما سلوكهم؟ رأينا سلوك الطائعين أنهم ينسبون هذه النعمة إلى من؟ إلى بارئها تبارك وتعالى، فإن الله قد نسبها لنفسه، وكذلك الطائعون ينسبونها إلى الله تبارك وتعالى. أما العاصون عياذا بالله تعالى ينسبون هذه النعم إذا حلت بهم ينسبونها إلى أنفسهم، أو يقولون قد ورثناها كابر عن كابر. وقد حكى الله تبارك وتعالى عنهم ذلك صراحة، حيث قال كما في القصص إنما أوتيته على علم عندي. إذن هذا يزعم أن النعم هذه جاءت من عنده هو، بمجهوده هو، بأسباب قام به هو، مستغنيا عن إذن الله تبارك وتعالى، مستغنيا عن فضل الله وتوفيقه تبارك وتعالى. حكى الله عز وجل هذه الصفة كما في فصلت أيضا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، أي أن هذه النعم له هو ورثها كابر عن كابر، أو أنه هو الذي ثبتها لنفسه عياذا بالله تعالى. لذلك تجد هذا الصنف من الناس عياذا بالله تعالى إذا سلبت منه هذه النعمة كان يئوسا كفورا عياذا بالله تعالى. وأعجب من ذلك إذا دفع الله عز وجل عنه هذه السيئة، أعني هذا السلب، لا ينسب الدفع إلى الله عز وجل وأنه هو الذي رفع الضر، لا، بل ينسب ذلك إلى السيئة نفسها. وقطعا لو نسب ذلك إلى نفسه لفضح نفسه بين العقلاء، فنسبها إلى نفس السيئة. إذن هذا المجرم عياذا بالله تعالى، هذا الفاجر نسب إلى نفسه أمرا في غاية الخطورة. هذا الأمر الذي نسبه إلى نفسه أن النعمة إذا نزلت فهي من جهده، من كده، مستغنيا عن فضل الله عز وجل، مستغنيا عن توفيق الله عز وجل، مستغنيا عن كل هذا فيه. فإذا سلبت هذه النعمة منه تجده عياذا بالله تعالى يئوسا كفورا. فإذا دفع الله عز وجل عنه هذه السيئة لا ينسب هذا الدفع إلى الله، إنما ينسبها إلى السيئة. قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هذا سلوكه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني. انظر إلى هذه الكلمة الخطيرة، ذهب السيئات، فالسيئات هنا فاعلة للذهاب، فنسب رفع الضر إلى نفس السيئة هي التي رفعت نفسها. أرأيتم عجبا أعظم من هذا العجب؟ عياذا بالله تعالى قلوب غلف، قلوب عياذا بالله تعالى لا تعترف أبدا بفضل الله تبارك وتعالى. إذن هذه المسألة من الأهمية بمكان أن تراقب المحل جيدا. ما سلوكك إذا حلت بك النعمة؟ ما سلوكك إذا سلبت منك النعمة؟ ومما لا شك فيه، لو حرصت هذا السلوك سلمت بفضل الله ورحمته، وأما إن أهملته فقد رأيت هؤلاء المجرمون ماذا يتصرفون وماذا يدعون وماذا ينسبون. مسألة هامة أخرى تتعلق أيضا بجزء من معنى توحيد الربوبية، ألا وهو أن النعم كلها من عند الله تبارك وتعالى. هذه المسألة عظيمة مما لا شك فيه، عنوانها مصالح العباد فيما يكرهون أعظم منها فيما يحبون. مرة ثانية، مصالح العباد فيما يكرهون أعظم منها فيما يحبون. ولا تظن أن هذا العنوان يدعوني أو يدعوك إلى حب المصائب عياذا بالله تعالى، فليس الأمر كذلك، بل سلوك المؤمن دائما وأبدا أنه لا يتمنى ذلك كما سأبين. ولكن هذا عنوان عظيم، بمعنى لو وقع بك مكروه ما هو الواجب عليك تجاه هذا المكروه الذي وقع؟ ما هو الاعتقاد الذي يجب أن تعتقده؟ ما هو النظر الذي يجب أن تنتظره؟ كل هذه أسئلة لا بد وأن يجاب عليها. ولكن أدفع الشبهة الأولى بأن العنوان يوحي بحب المكروه عياذا بالله تعالى، فأقول: روى أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده، يعني زار رجلا من أصحابه مريضا، وقد صار كالفرخ، أي هذا المريض صار كالفرخ أي وليد الطيور، انظروا إلى ضعفه. فقال له أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل سألت الله شيئا؟ هل سألت الله عز وجل؟ فقال الرجل: قلت: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. يعني هذا الرجل يناجي ربه، فقال معترفا أنه ارتكب ذنوب، فيقول للمولى عز وجل: إن كنت ستعاقبني بهذه الذنوب في الآخرة فعجل بها في الدنيا. فانظر ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال للرجل: لا طاقة لك بعذاب الله. هذه واحدة. هل انظر إلى هذا التحضيض، هل قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فهذا هو السلوك الذي يجب على كل مسلم، أن يتمنى العافية. فهذا الرجل تعجل عقوبة ذنوبه، وكان حري به أن يطلب المغفرة. فهذا سؤال وهذا سؤال، ومعلوم أن الذنب يمحى بالمغفرة وأن الذنب يمحى بالعقوبة، فلما تطلب العقوبة ولا تطلب الغفران لمحو هذا الذنب؟ فيرحمك الله، لا تتمنى العقوبة وتمنى العفو والمغفرة من الله تبارك وتعالى. وهذا هو سلوك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، سيد البشر. فكان كما روى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، هذا هو السلوك الذي يجب على كل مسلم. فأي شبهة قد اعترضت من هذا العنوان، أعني مصالح العباد فيما يكرهون أعظم منها فيما يحبون، فهذه قد دفعت. وحقيقة المسألة بفرض وقوع المكروه لا بد وأن تعتقد اعتقادا جازما في الآتي: أن هناك مصالح عظيمة ستتحقق من هذا المكروه. لذلك بيننا نقول أن المحن تنتج منح، هذه الجملة في غاية الخطورة، معناها أن المكروه الذي نزل بك إن اعتقدت فيه اعتقادا معينا فإنه يجلب عليك نفعا. لذلك الرجل العاقل لا ينظر إلى المكروه عند وقوعه، بمعنى أنه نظر إلى البدايات وانتهت الأمور، بل يجب عليك أن تتعدى البدايات إلى الغايات. فانظر الغاية، فكما نظرت البداية بالبصر فانظر إلى هذه الغاية بالبصيرة.
فإن أدركتها ببصيرتك مما لا شك فيه هان عليك الأمر كما سأبين ذلك. والله عز وجل قد بين هذه المسألة كتابا وسنة أيما بيان كما سأذكر ذلك. فمثلا في آية البقرة يقول المولى عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قبل أن أبين وجه الاستدلال من هذه الآية أقف وقفتين على عجالة نستفيد بهما في بيان وجه الاستدلال. قوله تعالى كتب عليكم القتال هي كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. متى فرض؟ فهذا حكم تكليفي، وكل حكم تكليفي كما تعلمون يحتاج إلى حكم وضعي، بمعنى أي يحتاج إلى علامة. يقول المولى عز وجل إذا رأيتها افعل أو لا تفعل، لذلك قال بعدها تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن العلامة أين؟ علامة هلال رمضان، إن رأيته مما لا شك فيه وجب عليك أن تصوم. فكذلك هنا كتب عليكم القتال، فالله عز وجل فرض القتال على المسلمين، وهذا الفرض مما لا شك فيه يحتاج إلى علامة وضعية، متى توفرت تعين عليك القتال. هذه مسألة بسيطة لا بد وأن تنتبه لها. المسألة الأدق، يقول المولى عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا. أنتم تعلمون في باب المرفوعات باب كان وأخواتها، في باب آخر اسمه كاد وأخواتها. كاد وأخواتها مثل كان وأخواتها، ولكن الفارق أن خبر كاد وأخواتها لا بد وأن يكون جملة فعلية فعلها فعل مضارع، هذه واحدة. كاد وأخواتها بتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال تسمى بأفعال الشروع، وأفعال تسمى بأفعال المقاربة، وأفعال تسمى بأفعال الرجاء. فيلاحظ أو الكلام عن اتصال أو تصدر خبر كاد وأخواتها بالحرف المصدري أن، انظر وعسى أن تكرهوا، فأن هنا المصدرية وفيها نوع استقبال، لذلك أفعال الشروع خبرها يستحيل أن يتصدر بأن، لأن الشروع بدأت في العمل وأن تفيد الاستقبال، فكيف يدخل عليها؟ فلذلك يمتنع مع أفعال الشروع أن تتصدر بأن. وأما أفعال المقاربة فيجب أن تتصدر بماذا؟ بأن، آسف، أفعال الرجاء عسى وحرى وخلولق. حرى وخلولق لابد، لأن رجاء في المستقبل، أن تتصدر بأن. إذن ما بقي عندنا إلا أفعال المقاربة والفعل عسى الذي هو من أفعال الرجاء. هذه التركيبة يجوز فيها الوجهان، يعني يجوز أن يتصدر الخبر أن ويجوز أن تحذف، ولكن ليس معنى يجوز ولا يجوز، فالجواز معناها إن أثبت أن إذن تبين أن وقوع الخبر سيقع ولكن بعد فترة قليلة، فإن حذفت أن قرب جدا وقوع ماذا؟ الخبر. أنا أقول هذا الكلام لما؟ لأنكم تعلمون أن كان قد تكون ناقصة فتحتاج إلى اسم وخبر، وقد تكون تامة فتكتفي بمرفوعها، والمرفوع حينئذ يكون فاعلا لا اسما، فكأنك تقول كان الجو صحوا، كان هنا ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، ولكن قوله تعالى كن فهنا كانت تامة ومرفوعها فاعل. هذا هو الذي أريد أن أبينه هنا، أن عسى هنا ليست هي الناقصة، بمعنى لا تحتاج إلى خبر، إنما عسى هنا هي التامة. ومعنى التامة أي أن مرفوعها أن مرفوعها فاعل لها. طب أين المرفوع؟ هو المصدر المؤول. وعسى أن تكرهوا أي وعسى كرهكم شيئا. فهذه الجزئية ماذا استفدنا منها؟ استفدنا منها قرب وقوع الخبر جدا، ألا وهو أن الخيرية قريبة الوقوع. أما وجه الاستدلال الذي أريد أن أبينه من هذه الآية، أن الله عز وجل بين أن القتال مكروه لنا. انظر، كتب عليكم القتال ثم قال وهو كره لكم. إذن الله عز وجل بين أننا نكره القتال، ثم بين بعدها مباشرة أن ما تكرهونه قد يكون خيرا لكم. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن المسرة قد تأتي من باب المضرة، بمعنى أن المنافع قد تحصل من باب المضرة عياذا بالله تعالى. ولذلك يجب أن تفهم هذا النص كما ستفهم النصوص الأخرى، كما في آية النساء وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظر، وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي أن المنافع، أي أن المسرة قد تأتي من باب ما تكرهونه. فمن فهم هذه الآية صبر على أذى النساء، في غاية الأهمية في هذا الباب. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد بين هذه الجزئية أيضا، كما في رواية الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن أزهر قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثل المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. الحديد يدخلونه النار لما؟ لأن هذا الحديد مختلط بشوائب، هذه الشوائب مما لا شك فيه تحدث ما يسمى بالفراغات الكثيرة في الحديد، فيكون معدن الحديد ضعيفا، يدخلونه النار ليفصلوا هذه الشوائب عن الحديد، فإذا فصلت قلت الفراغات جدا، صلب الحديد جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الوعك والحمى كذلك تخرج الآفات التي تضعف الإنسان، وأعني الآفات العضوية والروحانية، أعني أن أعضاءك تقوى وكذلك قلبك يقوى على تفصيل هو في مكانه. بعدما بين المولى عز وجل ذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قال بعدها مباشرة وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فبين الله عز وجل أن ما تحبونه قد يكون شرا لكم، بمعنى أن المضرة قد تأتي من باب المسرة، أي أن الضرر قد يقع عليك من شيء تظن أنه نافع لك لأنك نظرت إلى البدايات ببصرك ولم تنظر إلى النهايات ببصيرتك حال العقلاء. لذلك بيّن الله عز وجل علة ما سبق، أعني أن المسرة قد تأتي من باب المضرة وأن المضرة قد تأتي من باب المسرة، فقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، بمعنى أن الله يعلم عواقب الأمور ونحن لا نعلم عواقب الأمور. طالما أن الله يعلم ونحن لا نعلم، إذن الواجب علينا ماذا؟ الامتثال لأمر الله عز وجل، بمعنى إذا رأيت في مبادئ أمره مشقة وجب عليك أن تنتبه أن هذه المشقة ستجلب عليك منافع، فإن الله عز وجل يعلم الغايات، فلا تكن جاهلا وتقف عند البدايات، وكن عاقلا عاملا وانتظر الغايات، انتظر الغايات التي نظرت إليها ببصيرتك، فإنك تعلم في الجملة من خلال النصوص أن المسرة قد تأتي من باب المضرة، إذن هذه غاية أنت تعلمها في الجملة، ولكن ستكون عينا في المستقبل، وهذا المستقبل لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. طالما أن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم، إذن ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أن تجعل الله عز وجل يختار لك، فسله حسن الاختيار، فإن تم السؤال سله الرضا به، فإن تم السؤال سله العون عليه. لذلك العاقل الذي يرضى باختيار الله عز وجل، فإن تبين لك ما سبق علم يقينا أن المعيار الصحيح ليس على مبادئ الضرر والنفع، إنما المعيار الصحيح على الغايات التي ستأتي. علم يقينا أن المعيار الصحيح ليس على ميلك وحبك وبغضك، إنما المعيار الصحيح على موافقتك لله تبارك وتعالى. فإن جعلت مرادك هو مراد الله عز وجل فزت ورب الكعبة. إن لم تستوعب ما سبق، ولا أظن ذلك، فأنت تستوعب أكثر من ذلك بكثير، ولكن إن فاتك هذه الجملة الشيقة فانظر إلى الآتي، إلى الدواء العلقم عياذا بالله تعالى، كم من مرارة فيه، ومع ذلك الذي يأخذه ينظر إلى هذه البدايات ببصره، وبصيرته تنتظر هذه الغايات. فإن كنت يرحمك الله تفعل هذا في أمور الدنيا، فلما لا تفعل هذا في أمور الدين؟ انظر ببصرك إلى البدايات وببصيرتك إلى الغايات، ستستريح مما لا شك فيه. فإياك أن تجعل مبادئ الأمور غايات لك، فهذا ليس بسلوك للعاقل. انظر إلى الحجامة، ومعلوم ما هي الحجامة، قال صلى الله عليه وسلم ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم مر أمتك بالحجامة. مما لا شك فيه فيها بعض الإلام، ولكن هذه هي البدايات، هذه هي المبادئ. أين غايتها؟ منافعها فوق عقول كثير ممن يزعمون أنهم أهل عقل. انظر إلى الكي، كم من إيلام فيه، ولكن انظر ببصيرتك إلى منافعه. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الكي، إن كان يكره الكي فكيف يطلب المكروه؟ إذن العاقل يطلب العفو والعافية من الله تبارك وتعالى. فإن كنا ننظر إلى الدواء كبدايات ببصرنا، إلا أن البصيرة تنظر بحدة إلى الغايات، ألا وهي الشفاء، وإن كان من عند الله تبارك وتعالى. انظر إلى النيران وطيشها، ما منافعها؟ والله لو نظرت إلى رجل يقف بجوار فرن يخبز، قد تصيبه النيران بحرق ومع ذلك لا ينتبه إلى هذه البدايات. فإن لم يحرق لفحته بحرها، يصبر على هذه البدايات. فإن لم تلفحه أصابه الحر الشديد ولا يلتفت إلى هذه البدايات، ولكن بصيرته إلى الغايات، فإنه سيحصل منفعة، ألا وهي خبز يسد جوعه. سبحان الله، نستعمل هذه القاعدة الجليلة، ألا وهي أن المصرة قد تأتي من باب المضرة لملء البطون ولا نستعملها في ملء القلوب. والله هذا هو العجب. انظر إلى الجهاد، ما منافعه؟ الجهاد قتال بضوابط بابه، قد تذهب نفسك وقد يذهب مالك وقد يذهب ولدك وقد تذهب نساؤك وقد يذهبون جميعا، ولكن ما المنافع؟ ينظرها أهل البصيرة. وإن شئت فانظر كرامات السبعة للشهيد كما هو معلوم ببابه، بل انظر إلى حر الشمس وما منافعها. إذن تبين مما سبق يقينا. فأقول العاقل من نظر الغايات وانتظرها، والجاهل من وقف عند البدايات وظن أنها المنتهى. مرة ثانية أقول العاقل من نظر الغايات وانتظرها، والجاهل من وقف عند البدايات وظن أنها المنتهى. فإياك يرحمك الله أن تعارض حكمة الله عز وجل بعقول فاسدة أو بآراء باطلة أو بسياسات جائرة، فإن قضاء الله عز وجل دائما وأبدا دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة. إن تم لك ما سبق أطلب من مولاك الآتي: أن يمدك بقوة على العمل وعزيمة وصبر. أطلب من مولاك أن يصرف عنك كل الآفات التي تعكر عليك هذا التسليم. وما أكثر هذه الآفات عياذا بالله تعالى؟ تقديرات، اختيارات، تدبيرات، تبريرات وغير ذلك من الأمور. فاجعل
مرادك هو مراد المولى عز وجل، أو اجعل مراد الله تبارك وتعالى مرادك، وإياك أن تجعل مرادك هو مراد المولى عز وجل. مسألة أخرى تتعلق بنفس هذه الجزئية من معنى من معاني توحيد الربوبية، ألا وهي: ما الواجب عليك إذا وقع بك المكروه عينا؟ فأنا أتحدث عن الوجود العيني الآن، وما سبق من انتظار الغايات هو وجود ماذا؟ علمي، أو ما يسمى بالذهني، أو وجود لساني، أو ما يسمى باللفظي، أو وجود بناني، أو ما يسمى بالرسمي. ولكن لو وقع عينا، يا ترى ما هو سلوك المؤمن تجاه هذه المصيبة التي حلت؟ مما لا شك فيه أن ابن قيم الجوزية رحمه الله قد أجاب عن هذا السؤال، فأذكر إن شاء الله تعالى محصلة جوابه عن هذا السؤال. الرجل يقول: إذا وقع بك مكروه وجب عليك أن تستحضر المشاهد الستة، فإن استحضرتها وبقدر استحضارها بقدر سلامة قلبك. فهذه المشاهد الستة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله: مشهد التوحيد، ومشهد العدل، ومشهد الرحمة، ومشهد الحكمة، ومشهد الحمد، ومشهد العبودية. فهذه المشاهد الستة أكررها: إذا وقع مكروه بك لا بد وأن تستحضرها وبسرعة فائقة، فإن في استحضارها مغنم كبير. مشهد التوحيد، مشهد العدل، مشهد الرحمة، مشهد الحكمة، مشهد الحمد، مشهد العبودية. نتكلم عن كل مشهد من هذه المشاهد إن شاء الله تعالى. فنقول أولا: المشهد الأول، وقطعا أنا أعني بالاستحضار قلبا وقالبا، قلبا ولسانا وجارحا. لا يصلح البتة أن تكتفي بالقلب دون اللسان ودون الجارحة، ولا تكتفي بالقلب باللسان والجارحة دون القلب، كما أن هذه الصورة مذمومة وهي صورة نفاق، فالصورة الأخرى أيضا مذمومة، ويستحيل أن توجد عينا أن يكون الصلاح في القلب وأن البدن فاسد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأقول: المشهد الأول مشهد التوحيد. ما المراد بهذا المشهد؟ أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل هو الذي قدر هذا المكروه، هذه واحدة، وهو الذي خلقه، هذه الثانية، وهو الذي شاءه، وهذه الثالثة. هذا هو التوحيد. فلا يكون في ملكه تبارك وتعالى ما لا يريد، فإن ما شاءه تبارك وتعالى كان ولو كره العالمون، وما لم يشأه لم يكن ولو شاءه العالمون. أمور منتهية. أكرر هذه الجزئية: مشهد التوحيد، لأي مكروه يقع بك لا بد أن تعتقد أن الله هو الذي قدره، وأن الله هو الذي خلقه، وأن الله هو الذي شاءه
لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه قضية منتهية. فمشهد التوحيد لو لم تستحضره ما الذي يحل مكانه؟ الإياس. ما الذي يحل مكانه؟ أن تنسب شيئا إلى غير محله، وكل هذا من باب الظلم عياذا بالله تعالى. ومنها نخرج إلى المشهد الثاني ألا وهو مشهد العدل. ومشهد العدل أن تعتقد اعتقادا جازما بأن ما قضاه الله والذي آمنت به في مشهد التوحيد وهو العدل، وأن ما حكم به تبارك وتعالى ماض فيك رغم أنفك. لذلك روى أحمد رحمه الله قال قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. نعم، ما قضاه الله عز وجل هو العدل، وما قضاه الله عز وجل نافذ فيك. لما؟ لأن ناصيتك بيد الله عز وجل، فإن كانت الناصية في يد أحد من المخلوقات تصرف فيك كيف شاء، فما بالك بأن ناصيتك حقيقة بيد الباري تبارك وتعالى يتصرف فيها كيف يشاء. فتضمن هذا المشهد التسليم التام، لأن الله هو أعدل العادلين، لأن الله هو أحكم الحاكمين. هذا المشهد يسوقنا إلى مشهد الرحمة، وهو أن تعتقد اعتقادا جازما بأن ما نزل من مكروه فإن مظاهر رحمة الله عز وجل فيه غالبة لغضبه، وقد بين الله عز وجل ذلك في حق المؤمن وفي حق الكافر قبل مرحلة التمرد، لأن مرحلة التمرد لو جاء أخذه الله عز وجل ولا يفلته. لذلك أقول، يقول المولى عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسبوا لعلهم يرجعون. فالله عز وجل أنزل المكروه ورحمته غلبت غضبه، فأراد منك أن ترجع إلى حظيرة الإسلام، أن تسلم إلى الله، أن تسلم لله تبارك وتعالى، وهذا بخلاف المجرمين. لذلك الله عز وجل في آل عمران يقول وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. انظر إلى قوله لعلهم يرجعون في آية آل عمران، وانظر إلى قوله لعلهم يرجعون في الروم. فهؤلاء وقال الطائفة من أهل الكتاب، وقال الطائفة من أهل الكتاب للذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني إن خالطتم المؤمنين بينوا لهم الإسلام، وإذا ذهبتم إلى بيوتكم في آخر النهار فاكفروا بالرحمن لما؟ لعلهم يرجعون إلى ماذا؟ إلى الكفران عياذا بالله تعالى. ولكن قوله تعالى لعلهم يرجعون هنا لعلهم يرجعون إلى الإسلام، لذلك يقول في السجدة تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله تعالى لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. إذن مما لا شك فيه في هذه المشاهد الثلاثة مشهد التوحيد ومشهد العدل ومشهد الرحمة، أي تعتقد اعتقادا جازما بأن المكروه من تقدير الله وهو خالقه وهو الذي شاءه، وأن هذا المكروه الذي نزل بك عدل لأن الله ليس بظلام للعبيد تبارك وتعالى، وأن هذا الحكم ماض فيك رغم أنفك، لذلك لابد وأن تعتقده. فإن تم ما سبق فاعلم أن مشهد الرحمة حاصل بأن الله عز وجل ما أنزل هذا المكروه إلا ومظاهر الرحمة قد غلبت غضبه تبارك وتعالى، كما بينت ذلك بالأدلة السابقة. الوقت قد أدركنا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.